نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم، لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس.
حي الأحرار، الشعب الفلسطيني، الشعب الجبار.
حي الفلسطيني، حي الأحرار، الشعب الفلسطيني، الشعب الجبار.
الله الله عليهم عبد الساحات، والكفي بيديهم على الأطرايات.
الله الله عليهم عبد الساحات، والكفي بيديهم على الأطرايات.
حيهم
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 حيهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم أهلا وسهلا بكم جميعا، وإن شاء الله دائما صباحنا وصباح كل أبناء شعبنا الفلسطيني مليء بالخيرات والنعيم إن شاء الله. ودائما اللهم سعادة لا نرى بعدها شقاء، اللهم آمين، ودائما صباح الخير والسعادة للجميع. وطبعا مستمعينا الكرام، المساحة دائما عبر هذا الأثير الذي يجمعنا على كل خير، والقيمة التي نعليها دائما هي قيمة نفع الناس، فخير الناس أنفعهم للناس، وإن شاء الله نستمد من طاقة هذه القيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا. وأكيد مستمعينا الكرام، يعني اليوم مساحة جديدة نلتقي فيها مع جمهورنا الكريم لنطرح قضايا كثيرة في الحقيقة، يعني نحن بحاجة لطرحها بأمانة، ودائما يعني صوتنا مع الناس ومن أجل الناس. أهلا وسهلا بالجميع.
أرضي ورح ترجع،
اسمعني اسمع اسمع، أرضي ورح ترجع،
والفلسطيني صامد ما بيركع، هو دلعن لي دلعن، هو دندن لي دندن.
أكيد مستمعينا الكرام، كل التحية لأبناء شعبنا الفلسطيني في غزة وفي القدس وفي الضفة وفي الأراضي المحتلة عام 48. وأنا ما بدي يغيب عن أذهاننا جميعا يعني الأسيرة البطلة أنهار الديك. طبعا الأسيرة البطلة أنهار تنتظر إما الولادة داخل سجون الاحتلال وإما الإفراج عنها، وطبعا ربما خلال أيام تلد الأسيرة أنهار الديك داخل سجون الاحتلال، ومولودها المنتظر يولد داخل سجون الاحتلال. كان هناك وقفات أمام السجن الدامون للمطالبة بالإفراج عن الأسيرة أنهار الديك، وطبعا والدة الأسيرة أنهار تساند ابنتها التي ستضع مولودها داخل سجون الاحتلال. هناك حملة أنقذوا أنهار الديك، وطبعا هذا الوسم تفاعل معه وتضامن معه عشرات الآلاف مع الأسيرة اللي هي على وشك الولادة داخل أحد السجون الإسرائيلية. وحتى كان في تأكيدات من شقيق الأسيرة أنهار الديك أن قوات الاحتلال منعت العائلة من زيارتها، تمام؟ طبعا أنهار الديك اعتقلتها قوات الاحتلال في شهر 3 من العام هذا اللي احنا فيه، وكانت التهمة محاولة طعن مستوطنين في رام الله، وتم تلفيق هذه التهمة لأنهار اللي اليوم هناك حملات تطالب بإطلاق سراحها، وكان هناك مناشدة منها للإفراج عنها لتضع جنينها خارج أسوار السجون الإسرائيلية.
صلت الأخت الأبية
عادت عادت يا الله يا محلاها من عودة،
عادت عادت يا الله من بعد الفرقة والشدة،
بالياسمين والرياحين رشوا طريق الأخت الحرة اللي مثلين بالتكبير والورود ومستقبل اللي صار.
يعني إذا كان أي طرف فلسطيني يبحث عن أي إنجاز يرتبط بقضيتنا الفلسطينية، فقضية الأسرى على رأس سلم الأولويات إن صح التعبير. هؤلاء الأسرى الذين يقبعون داخل سجون الاحتلال، وإذا ما أردنا أن نتحدث عن الأولوية يعني الأهم، إذا ما أراد أي طرف فلسطيني أن يتحدث عن نجاحات وتحقيق انتصارات فهي قضية هؤلاء الأسرى الأبطال الأحرار، ونخص بالذكر الأسرى الأطفال داخل سجون الاحتلال والأسيرات داخل سجون الاحتلال، بناتنا اللي موجودين داخل هذه السجون اللي بيتعرضوا لأبشع أنواع التعذيب، لأنهار اللي اليوم تريد أن تضع مولودها داخل سجون الظلم الصهيونية. والله إذا في أي طرف فلسطيني يريد أن ينتمي لقضية فلسطين ويريد أن يتحدث عن إنجازات، فليكن صياغة هذه الإنجازات بملف الأسرى بأي طريقة كانت، وإن شاء الله المقاومة عن قريب تخرج هؤلاء الأخوات الأسيرات داخل سجون الاحتلال، وتخرج الأسرى المحكومين بالمؤبدات العالية من كل أطياف الفلسطيني كما فعلتها حماس وكتائب القسام عندما حققت إنجازا عمليا على أرض الواقع وأخرجت قادة عظام من حركة حماس ومن الجهاد الإسلامي ومن حركة فتح ومن الفلسطينيين المستقلين ومن الأسرى العرب اللي كانوا قابعين داخل سجون الاحتلال ومن الأسرى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة في صفقة شاليط. فإن شاء الله يعني ربنا يكتب الفرج القريب لكل هؤلاء الأسرى الأبطال. وفي الحقيقة يعني اليوم الأخبار بتتحدث عن إنجازات للسلطة الفلسطينية ولرئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ومن أهم هذه الإنجازات أنه خدمة 4G قريبا ستتوفر في فلسطين، هذه ضمن منظومة التسهيلات الاقتصادية اللي عمالهم يريدوا أن يبدأوا مع شعبنا الفلسطيني جولة جديدة في ملف هذه التسهيلات الاقتصادية وبعض الملفات الأخرى. ويعني نحن نظن اليوم أن أنهار الديك هذه الأسيرة أولى مليار مرة من خدمة 4G ومن خدمة انترنت ومن تسهيلات اقتصادية ومن يعني قضايا اليوم للأسف العالم ينفخ فيها من جديد للعودة لمسار التفاوض مع هذا المحتل والإذلال لشعبنا الفلسطيني، لكن بطريقة يعني ناعمة إن صح التعبير. فعموما هذا الطريق له من يسلكه، وطريق العزة والإباء وطريق أنهار الديك والأسرى داخل سجون الاحتلال لهم من يحررهم إن شاء الله بالقوة.
لما الوطن نادى وقال أقسمت أن أشريك فن، أنا منه لك ضعف أحن، شو بس ولو مراح شو يساوي اللي بلا وطن ساكن ولا مرتاح، شو يساوي اللي بلا وطن ساكن ولا مرتاح، عرضك ما ترجع لا تظن إغب كفن وسلاح،
صرنا حب وأمل معدين السجن نصنع نصرنا.
يعني يعني إن شاء الله الحرية لأنهار الديك ولكل أسرانا البواسل. طيب بالنسبة ل يعني أكثر من ملف اليوم سنتابعه إن شاء الله رب العالمين، وحيكون معنا الأستاذ عبد الفتاح أبو موسى الناطق باسم وزارة الاقتصاد، ويعني حنتكلم في بعض المحاور الخاصة بالوزارة، وأيضا حنتكلم عن يعني الانفراجة في عدد كبير من الأصناف بعد ما دخلت إلى قطاع غزة. احنا تابعنا انه تم دخول أصناف الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية والكثير من الأصناف اللي كانت معلقة ومحتجزة عند الجانب الإسرائيلي، ويمكن وجود هذه الأصناف اليوم بيقضي على ارتفاع الأسعار أو حالة الاحتكار اللي كانت موجودة أو تلاعب بعض الإخوة التجار بأسعار بعض المواد والسلع يعني الأمور المتعلقة بالمنتجات. فحيكون معنا بعد قليل إن شاء الله الأستاذ عبد الفتاح أبو موسى. طبعا مستمعينا الكرام، احنا بنسمع انه تم ادخال بضائع ومستلزمات ايا كانت هذه المستلزمات، يعني كل يومين بيفتحوا المعبر بيدخلوا عدد من الشاحنات، ومنها اليوم دخل سيارات والبصات اللي رأيناها ودخلت الان اصبحت معروضة في معرض السيارات. امبارح دخل الاثاث العفش المنزلي والاثاث اللي كان يعني من ايام الحرب يمنع دخول كل مستلزمات الأثاث المنزلي، ومع ذلك احنا بنسمع بالأخبار انه تم فتح المعبر، لكن هناك معلومات بتقول انه الشاحنات اللي بتدخل عددها قليل، وفي حالة من التلكؤ في ادخال هذه يعني المواد والأصناف لقطاع غزة. وبدنا نعرف الآن من خلال الإخوة في وزارة الاقتصاد، هل ما يتم الإعلان عنه دقيق؟ يعني الآن التجار اللي مثلا كانت الأثاث محجوز تم دخوله كله، الاحتلال بيعلن عن 40 شاحنة مثلا، هل فعلا بيدخل 40 شاحنة ولا بيدخله 15 واسمه انفتح المعبر؟ لأنه في حالة من التلكؤ من جانب الاحتلال الإسرائيلي في موضوع التعامل مع فتح المعبر. فعموما الآن سيكون معنا السيد عبد الفتاح أبو موسى الناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني عبر الخط الهاتفي لنضع النقاط على الحروف في هذه القضية المهمة والمرتبطة بحياة الناس وحاجات الناس. سيد عبد الفتاح السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الفتاح. يعني خلينا نتكلم في البداية عن موضوع ما يدخل إلى قطاع غزة بعد هذه الرحلة الطويلة من الإغلاق وفقدان العدد كبير من السلع في قطاع غزة، شو تقييمكم للمشهد؟ إحنا بنسمع أنه في 40 شاحنة مثلا دخلت، هل فعلا بيكون دخل 40 شاحنة أم هناك حالة من التلكؤ البطء؟ كيف تقيمون المشهد التجاري في غزة الآن؟
أخي الكريم، يعني بالنسبة لمعبر كرم أبو سالم نحن نصرح بالواقع الملموس والذي نجده أمامنا يوميا. ما دخل من بضائع جديدة من معبر كرم أبو سالم أمس هي الكراميكا وألواح الجبس وألواح الجرانيت والشايش وجرانيت مشاطيح، ودخل اللي هو كمية من الأسمنت والحصمة والحديد وأسمنت السيلو للمشاريع الدولية عن طريق اللي هو نظام الجي آر أم، وهذه هي الآلية التي كانت يعني أصلا هي معيقة للبناء في الحالات الطبيعية، فما بالك بعد حالة التدمير التي يعني شهدها قطاع غزة في معركة سيف القدس المباركة. فهذه الآلية يجب أن تلغى ويجب أن تفتح المعابر بشكل اعتيادي ودون قيد أو شرط، تدخل جميع المواد للمواطنين، للمواطن يعني يذهب المواطن إلى التاجر يشتري حديد يشتري أسمنت يشتري شيد يشتري كل كل المواد اللازمة للبناء دون وضع شروط أو قيود أنها تخضع للمعايير الدولية أو تخضع للجهات الدولية.
طيب الآن يعني بناء على الكشوفات وهذه السلع اللي تم إدخالها اللي أشرت إلها، شو هل في أزمات متبقية في موضوع يعني بعض المواد والسلع؟ شو هذه الأصناف اللي ضايل فيها أزمة حتى الآن؟
أخي الكريم، الأصناف اللي ضايل فيها أزمة هي مواد البناء. نحن الآن بحاجة إلى إعمار قطاع غزة، أكثر من 15,000 وحدة سكنية تضررت بشكل بليغ وبشكل بليغ جدا، أكثر من 2,000 وحدة سكنية دمرت بالكامل، عشرات المصانع التي تم تدميرها تدميرها بالكامل، المنشآت الاقتصادية، المنشآت التجارية. ولذلك نحن أمام حالة من الاحتياج لمواد البناء، والاحتلال الصهيوني يعلم ذلك. ولذلك مواد البناء يجب أن تدخل دون قيد أو شرط من أجل أن هذه احتياجات مدنية يحتاجها شعبنا الفلسطيني. ولذلك لا يجوز بأي حال من الأحوال معاقبة شعبنا الفلسطيني على مقاومته للاحتلال.
طيب الآن يعني أستاذ عبد الفتاح، عندما نتحدث عن مواد البناء الآن، هل كل الأصناف ما زالت ممنوعة أم أنه تم دخول، يعني سمعنا أنه دخلت كميات من الحصمة مثلا والحديد، هل هذا صحيح؟
أخي الكريم، ما صرحت به أن هذه الحصمة وهذا الحديد، هذا الحديد دخل تحت نظام الجي آر أم، وهو النظام المعمول به يعني بمراقبة الجهات الدولية. يعني هذا الحديد هو لمشاريع تحت إشراف الجهات الدولية، لا يستطيع اللي هو المواطن أن يذهب ليشتري هذا الحديد.
طيب بالنسبة لتأثير يعني دخول بعض الأصناف اللي كانت مفقودة واتباعا، كيف أثر هذا على وضع السوق الآن، وضع التجار وحركة يعني الأسواق؟
من الطبيعي أخي الكريم يعني أن أي سلعة تم منع إدخالها ثم بعد ذلك سمح بإدخال هذه السلع تؤثر في السوق، لأنه كثير من التجار يعني بعضهم خبأ هذه السلع في مخازنه حتى يرفع السعر، وكانت اللي هي الاقتصاد الوطني عبر طواقم التفتيش والتعمل في جميع محافظات قطاع غزة بالمرصاد لهذه الظاهرة. لكن عندما دخلت هذه المواد أصبح اللي هو الاحتكار أو تخبئة هذه السلع في المخازن ليس له أي فائدة. فالوضع المنافسة الآن في السوق وضع اللي هو ترجع الأمور إلى سعرها الطبيعي، وتكون هذه السلعة متوفرة في الأسواق للمواطن الغزي.
طيب الآن يعني قرأت خبر يتعلق بنشركم في الوزارة تطبيق إلكتروني لاستقبال مشاكل الإخوة المواطنين، وفي الحقيقة في 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 مجال عملكم هناك الكثير والكثير من الإشكاليات. ما هذه الفكرة ومتى سيبدأ العمل بها، وهل ستساعد فعلا في وصول صوت الناس لكم يا أستاذ عبد الفتاح؟
نعم أخي الكريم، يعني نحن في وزارة الاقتصاد الوطني عبر الرقم المجاني هو 1811-22-33 أطلقنا هذا الرقم المجاني في بداية أزمة كورونا في شهر مارس 2020، ثم بعد ذلك في 24 أغسطس 2020 عندما دخل الفيروس في قطاع غزة وكان هناك الإغلاقات ووجدنا كثير من المشاكل، كان هناك ضغط على الرقم المجاني 1811-22-33، وكان هناك ضغط على جوالات وهواتف المكاتب الفرعية في جميع المحافظات، وكنا نتلقي جميع شكاوى المواطنين ونتعامل معها بالتعامل الميداني. أن هذه الشكوى تأتي على الرقم المجاني وعلى جوالات أو هواتف المكاتب الفرعية ويتم حلها والتعامل معها ميدانيا. لكن الآن صار هناك تطوير في الوزارة من فضل الله تبارك وتعالى، وتم إطلاق خدمة التطبيق الإلكتروني الذي يستطيع أي مواطن في قطاع غزة تحميله على الأجهزة الحديثة، وأصبح الآن متوفر باسم بلاغ اقتصادي على المتجر جوجل. يستطيع أي مواطن كما ذكرت بتحميله على جواله، ويستطيع من خلال هذا التطبيق بدخوله برقم الهوية والدخول على الدخول الموحد برقم الهوية ودخول اسم المستخدم والرقم للدخول في دخول الموحد، ويستطيع أن تخرج له نموذج. هذا النموذج يستطيع أن يقدم فيه الشكوى لوزارة الاقتصاد الوطني، سواء كانت هذه الشكوى غش أو تدليس أو رفع أسعار أو إلى آخره، يستطيع تقديمها، ويستطيع حتى تصوير المنتج إذا كان فيه غش من خلال هذا التطبيق، ويتم إرساله لوزارة الاقتصاد الوطني طبيعي في متابعة لهذا التطبيق، ويتم متابعة الشكوى عبر هذا التطبيق، وهذا للتسهيل على المواطنين. وأنا أتصور أنه يعني حيساعد في درجة كبيرة جدا في متابعتنا لجميع الشكاوى التي تصلنا من المواطنين.
طيب الآن في ملف يعني يتعلق ببعض الأصناف اللي مرتبطة تحتاج إلى نسبة أمان، أستاذ عبد الفتاح، قبل ما تدخل إلى قطاع غزة يجب أن يتم فحصها. يعني على سبيل المثال في بيتم إدخال الغازات للقطاع، منه الغازات الصينية وبعض الغازات المخراز اللي بيستوردوها من الجانب الآخر. الآن هل هذه القطع، قطع الغاز اللي بترد على المعابر، بيتم فحصها والتأكد من جودتها؟ لأنه يعني إحنا وصلتنا بعض الشكاوى حول جودة هذه المواد أو يعني المنتجات اللي تتطلب فحص في النهاية يعني للتأكد من سلامتها قبل وصولها للمستهلك. ما دوركم في ضبط هذه المنتجات على المعابر يا أستاذنا؟
نعم أخي الكريم، يعني إحنا نتكلم هنا في شقين. الشق الذي تذكره هناك الغازات التي تأتي مستوردة وهي جديدة، واللي هي الأجهزة الكهربائية تأتي جديدة مستوردة، والشق الآخر وهو المخراز الذي يأتي من دولة الاحتلال، ومسموح للثلاجات، للغسالات، للغازات اللي هي المستخدمة للمخراز. في الشق الأول الجديدة هناك مواصفات فلسطينية يجب أن تطبق عليها جميع هذه المواصفات من الغازات وإلى آخره، وأي خلل في هذا الأمر يتم عمل محضر ضبط، ويتم اللي هو التحفظ على الشحنة ويتخذ فيها إجراء قانوني. أما موضوع المستخدم أيضا هناك متابعة من الإدارة العامة للصناعة، هناك متابعة لهذه الأجهزة بحيث تكون صالحة للاستخدام، وفيها كما أنت ذكرت أنه فيها أمان للمواطن. لكن يبقى هناك الحالة الاقتصادية، والمواطن مخير في أن يشتري سواء من الجديد أو سواء من طبيعي جدا. كل جهاز له مواصفاته، له قضية العمر، قضية الاستخدام، قضية السعر، كلها تدخل، هذه عوامل تدخل في الأمر، والمواطن هو مخير فيما يختار في هذا الجانب.
سيدي الله يعطيكم ألف عافية أستاذ عبد الفتاح أبو موسى، في أي شيء حابب تضيفه قبل نهاية هذا اللقاء مع حضرتك؟
شكرا
شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الفتاح أبو موسى الناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني.
أكيد مستمعينا الكرام نحن متواصلين معكم في هذه المساحة. يعني أمامي صور لبدأ عمليات تطعيم طلاب الثانوية في بعض المدارس في محافظات قطاع غزة. وفي الحقيقة يعني كما تهتم الوزارة اليوم وزارة التربية والتعليم وكل الجهات المعنية بموضوع تطعيم الطلبة في المدارس وطلبة الثانوية، يعني بدأت تتور أي صورة لطلاب بيتم تطعيمهم، لكن يجب أن تقال كلمة الحق في هذا الجانب. تمام لقحوا اللي بدكم إياه واجتهدوا في هذا المجال، لكن بصدق في أشياء أولى من الاهتمام بعملية تطعيم الطلاب. الشغلة مش بس عملية تطعيم الطلاب، وإحنا شايفين أنه حتى من يتلقى التطعيم هذا لا يعني انه هو مش معرض للإصابة، بالعكس في ناس بيتعرضوا للإصابة ومنهم بتكون الأعراض خفيفة او الأعراض شديدة، لكن في ملفات لابد ان تطرح. اذا احنا بنتكلم على المنظومة الصحية وتطعيمها الأطفال او تطعيمها الطلاب من اجل عدم انتشار فيروس كورونا، وحملة التطعيم في المدارس الآن مستمرة، لكن الموضوع مش بس تطعيمه خلاص يا أستاذ زياد ثابت أو الإخوة المسؤولين في وزارة التربية والتعليم. الموضوع اليوم منظومة تعليمية يعني تحشر 50 طالب في فصل دراسي 3 متر في 4 أو 4 في 4، وبعض المدارس بيجلس 3 طلاب على البنك الواحد. تمام؟ والأهالي إذا فتحنا لهم الخط الآن بدعوهم للمشاركة، ممكن يكون عندهم آراء كثيرة. والمرة الفاتت أنا ذكرت فقط أنه بدنا نحكي في هذا الموضوع، أكثر من اتصال جاء في هذا الجانب في الموضوع. بده متابعة في المقاصف المدرسية اللي بعض المدارس تبيع منتجات اليوم عشان يربح أكثر، أصناف تغذوية بتدمر الأطفال، ملونات وأصباغ و مواد حافظة وحتى ممكن تكون بعضها منتهية الصلاحية كما أبلغنا أحد أولياء الأمور. موضوع النظافة في دورات المياه، لو أنا بدي أعمل الآن برنامج زي برنامج قدمته أيام زمان كلمة خير، عارفين هذا إيش البرنامج كان؟ نأخذ معنا الكاميرا والمايك ونروح على المكان واللي بنشوفه نحكي. يعني لو أنا أخذت معي مايك الآن وكاميرا وزي ما عملناها أيامها في دورات مياه المساجد، ودخلت بشكل عشوائي أدخل على المدرسة أروح على دورة المياه أشوف المشهد، هل بلاقي نظافة مكتملة الأركان؟ أنا أقول لا، لأنه تم تطبيق هذا الأمر على عدد من المدارس والوضع مزري جدا. فالموضوع ماشي تلقيح أو لقاح، لكن في أمور ثانية، في أمور ثانية الآن سنتحدث فيها مع الأستاذ خالد أبو فضة مدير عام الإرشاد والصحة المدرسية في وزارة التربية والتعليم. وإحنا نتمنى أنه السيد وكيل الوزارة يسمع ويكون ميداني وينزل إلى هذه المدارس ولا يظل في المكتب دقيقة واحدة كما قال أحد أولياء الأمور لسه يوم أمس، بغض النظر عن اسمه ومين هو الآن في هذا المنصب، لا أعرف إذا صار في تغييرات ولا لا. عموما الآن معنا الأستاذ خالد أبو فضة. أستاذ خالد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك معنا أستاذ خالد مدير عام الإرشاد والصحة المدرسية في وزارة التربية والتعليم. يعني إحنا الآن فعلا بدأ بعض طلاب المدارس بتلقي التطعيم في موضوع كورونا. قبل ما ندخل في التفاصيل، كيف تتابعون المشهد بشكل عام في ظل انتشار هذا الفيروس وفي ظل استمرار الدوام في المدارس؟
أول حاجة أعطيكم العافية وشكرا لجهودكم، بنحيي إذاعة صوت الأقصى على هذا الجهد المميز يعني في متابعة واقع المجتمع الفلسطيني بصفة عامة ومدارسنا بصفة خاصة. ودعني بس أعدل بعض الأمور يا أستاذ، لأنه حضرتك تكلمت فيها وأنا سمعتها فلازم يعني يكون ملاحظة عليها. أولا أبدأ من حيث انتهيت، موضوع وكيل الوزارة. وكيل الوزارة يعني دكتور زياد ثابت مش قاعد في مكتبه في يعني في برج عاجي وبتابع شو الأمور، لا حقيقة دكتور زياد ثابت بتحرك وبزور المدارس وبزور من رفح لبيت حنون وبتبع الأمور كلها. والرجل صدقا يعني بتبع الأمور بشكل حثيث وبشكل دقيق وكل المعلومات لديه. وهو يعني يعيش في قلب الأزمة وفي قلب خليط.
احنا بغض النظر يعني عن الأسماء كل الاحترام لكل المسميات يعني الدكتور زياد أو أي مسؤول يا أخ في أي مدرسة يا أستاذ خالد
وكل الطواقم العمل في وزارة التربية والتعليم منذ اللحظة الأولى التي وصل فيها أو حتى قبل أن يصل فيها جائحة كورونا إلى قطاع غزة، وزارة التربية والتعليم خلية أزمة تعمل طوال الوقت من أجل توفير تعليم صحي وبيئة صحية وآمنة لأبنائنا الطلبة. ما فيش عندنا صفوف 4x4 فيها 50 طالب أستاذ، لا، إحنا الصف التعليمي عندنا 5x8 هذا الصف التعليمي اللي عندنا أو 6x8 و50 طالب في التشكيلات الجديدة أقل من هيك بكثير. المقاصف يتم متابعتها بشكل كبير، وهناك لجان في الصحة المدرسية ولجان من المديريات ولجان من الوزارة تزور المقاصف وتزور المدارس وتتابع أولا بأول، وأي ملاحظات يجدها تصل للوزارة أو للمديريات يتم متابعتها فورا ولا يتم التغاضي عن أي شكوى أو أي ملاحظة يتم.
طيب ممتاز يا أستاذ خالد، خلينا نبدأ أستاذ خالد، خلينا نبدأ محور الآن. تمام، أنا بدي أبدأ في موضوع الفصول الدراسية وبعض الشكاوى اللي وصلتنا من الأهالي. يعني أنا ما بعرف المساحات بالضبط، لكن هل تعتقد أنه حتى المساحة اللي أنت ذكرتها هل تعتقد أنها بيئة صفية مناسبة الآن في ظل انتشار فيروس كورونا، في ظل بس خليني أكمل سؤالي لو سمحت يا أستاذ خالد، في ظل هذا الحر الشديد، في ظل للأسف لا مبالاة الطلاب وعدم الوعي، وأنا بأم عيني رأينا، يعني أنا ما بديش الآن فصل هذا، ما كان في زيارات ميدانية للمدارس، أنا السنة الفاتت كان في زيارات ميدانية عشان نعرف شو نحكي في البرنامج بشكل عملي، رأينا 3 طلاب بيجلسوا على مقعد واحد في هذه الفصول، واتطلعنا حاولنا نشغل الهوايات خربانة في هذه المدارس وما في صيانة، المدير بيقول في بعض المدارس. يعني الدكتور زياد انت بتقول انه بيزور هذه المدارس، هل يطلع على هذه الأمور؟
الدكتور زياد يطلع على كل الأمور ويتبعها أولا بأول، وأي ملاحظة تصل إلى الدكتور زياد وكل وزارة يحولها إلى جهة اختصاص والإدارة المختصة ويتم متابعتها بشكل شخصي من طرف، وهذا شيء احنا نشهد فيه ونعلمه جيدا، يعني لأنه احنا نعيش معه يوم بيوم في هذه الإجراءات. على جانب الصفوف واقتضاب الصفوف، الصف الدراسي إذا تم اتخاذ الإجراءات الوقائية السليمة من قبل الطلبة ومن قبل المعلمين، وبهذا طبعا هذا بناء على توصيات من وزارة الصحة. بالمناسبة نحن لا نتخذ، وزارة التربية والتعليم لا نتخذ أي إجراء في مدارسنا فيما يخص جائحة كورونا في الجانب الصحي حاليا إلا بعد الرجوع والتنسيق الكامل وبموافقة واضحة ومستنيرة من وزارة الصحة على أي إجراء يتم اتخاذه في مدارس وزارة التربية والتعليم. وزارة التربية والتعليم لا تتخذ أي قرار منفرد في الجانب الصحي بالذات فيما يخص أبنائنا الطلبة. إذا مرجعيتنا إحنا في وزارة التربية والتعليم في أي جانب صحي، سواء في فتح المدارس، سواء في عدد الطلبة، سواء في أيام الدوام، سواء في التطعيمات، سواء في موضوع النظر، في كل ما يخص الجانب الصحي في مدارسنا اليوم، مرجعيتنا الأساسية هي وزارة الصحة بالتنسيق بداية من عطفة وكيل وزارة الصحة والأخوة مدير عام الرعاية الأولية ومدير عام الطب الوقائي وإلى آخره، يتم التنسيق معهم جميعا كل خطوة بخطوة، لا يتم اتخاذها في وزارة التربية والتعليم إلا بالرجوع لوزارة الصحة. وهناك أيضا لجان، ليس لجنة واحدة، هناك لجان على مستوى، لجنة على مستوى مركزي للوزارة ولجان أيضا على مستوى المحافظات والمديريات تعمل أولا بأول وتنسق أولا بأول في كل خطوة يتم اتخاذها في مدارسنا، بالإضافة إلى أنه يتم إشراك المجتمع المحلي، أولياء الأمور، مدارس أولياء الأمور يزورون المدارس قبل فتح المدارس وبعد فتح المدارس يتم الزيارات، وأي ملاحظات يتم وصولها للوزارة، الوزارة لا تتغاضى ولا لطرفة عين عن التعامل مع أي ملاحظة أو أي شكوى. أي ولي أمر لديه ملاحظة لو توجه إلى أي مكان، إلى أي مديرية تربية وتعليم، لو توجه للوزارة سيجد هناك الجواب أو سيجد التحرك الملائم الذي يلبي احتياج أبنائنا الطلبة. أبنائنا الطلبة أمانة في أعناقنا في وزارة التربية والتعليم، لا نقصر نهائيا في كل الأمور التي تحافظ عليهم من الناحية الصحية، من الناحية الأكاديمية، ومن الناحية النفسية. موضوع النظافة في دورات المياه، هناك يعني وزارة التربية والتعليم للعام الثاني بالتعاون مع وزارة المالية تم التعاقد مع شركات نظافة في مدارس الفترتين، بحيث تعمل هذه الشركات، هناك أذنة خاصون يعملون في هذه المدارس يعني من باب المدرسة يتم متابعة النظافة حتى الحمامات أعزكم الله، الغرف الصفية، غرف المعلمين، الأدراج، حتى الدرابزين، كل شيء يتم تنظيفه وتعقيمه مرتين في اليوم. الحمامات تعقم تنظف قبل صباحا قبل حضور الطلاب وبعد الاستراحة الأولى وبعد الاستراحة الثانية.
طيب أستاذ خالد الآن تمام، أستاذ خالد هذه الأشياء تقدر وهذه الخطط تقدر وهي على الرأس وفي العين، لكن هذا لا يعني وجود بعض الإشكاليات في المدارس. يعني نحن لا نريد أن نقدم صورة وردية ولا نريد أيضا أن نتحدث بسلبية مطلقة، لكن في بعض الإشكاليات، في بعض الظروف أنتم يمكن سألنا فيها سابقا مسؤولين وتحدثوا عن ضعف الميزانيات وموضوع الحصار وموضوع يعني الإمكانيات العامة في البلد والقطاعات كلها تعاني، لكن بعض القطاعات في هذا السلك الحساس، نحن نتحدث عن قطاع تعليمي في ظل أزمة إحنا عمالنا بنعيشها، كيف يكون شكل التدخلات منكم في الوزارة؟
أولا يعني إحنا نتحدث عن، أنا ما ذكرته قبل قليل هو واقع في المدارس، أي إنسان ينزل إلى مدارسنا سيشاهد هذه الأمور، يعني ليست شيء، يعني المدارس الآن لا نستطيع أن نضع يعني صورة وردية أو نجمل شيء غير جميل، لأنه طلابنا وأولياء أمورنا ومعلميننا موجودين في المدارس والكل يشاهد ويلاحظ، ليس شيء يعني مخفي أو يعني مخبأ عن الأنظار. وزارة التربية والتعليم هناك لجان عاملة على مستوى الوزارة، لجان مركزية، هناك إدارات عاملة، هناك في المديريات لجان تعمل وتزور، هناك منسقي صحة ومرشدين تربويين ومدراء المدارس، الكل يعمل في خلية كاملة تتعامل مع كل ملاحظة، مع كل إشكالية، تتابع كل البروتوكولات الصحية، لا يتم يعني تجاوز أي مرحلة مهمة من أجل صحة أبنائنا. كل الإجراءات التي يجب أن تكون للمحافظة على صحة أبنائنا وفق البروتوكولات الصحية المتفق عليها في وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية يتم اتباعها في مدارسنا. هناك تجاوزات أو هناك بعض الإشكاليات قد نجدها، لأنه نتحدث إحنا عن 423 مدرسة، عن 280 ألف طالب وطالبة، عن 11 ألف أو 12 ألف معلم، يعني يجب قد يكون هناك ومتوقع جدا وارد أن يكون بعض الأخطاء، بعض الصعوبات، بعض المعوقات، ولكن الوزارة كل ما تضع يدها على أي إجراء، على أي صعوبة، على أي عقبة تحاول الوزارة القفز عنها. وحقيقة أن هناك تعاون بين الوزارة والحكومة ووزارة الحكومة بصفة عامة من أجل أن نصل بتعليم سليم وصحي لأبنائنا، نحافظ فيه على صحتهم، ونحاول أن قدر الإمكان بالصورة القصوى أن يستفيد أبنائنا من كل يوم دراسي، من أجل أن نحافظ على الجانب الأكاديمي لديهم ونعوض الفاقد التعليمي الذي حصل في السنوات الماضية. أبنائنا من الصف الأول حتى الصف الرابع مروا بظروف عصيبة في العام الماضي والذي سبقه، لا نستطيع أن نغفل أنه كحاجة أساسية من أجل أن نوصل المعلومات لأبنائنا الطلبة. الجانب الأكاديمي ضروري، كل يوم يمر علينا ابننا يكون في المدرسة فيه نحن نكسبه كوزارة التربية والتعليم، هذا شيء أساسي يجب أن يعلمه كل المجتمع الفلسطيني. كل يوم ابنك بيكون في المدرسة معناته الكلام أنت أخذت ابنك استفاد معلومة من أجل حياته ومستقبله.
طيب خليني أستاذ خالد سأتابع معك الحديث، سأفتح المجال للإخوة المواطنين لمن يرغب بالمشاركة على أرقام هاتفنا 2-8-2-2-6-5-2 و 2-8-2-2-6-5-3، كمان مرة 2-8-2-2-6-5-2 أو 2-8-2-2-6-5-3. أستاذ خالد يعني أنت بتعرف أنه هذه الفترة كانت الأجواء شديدة الحرارة وعدد كبير من الشكاوى وصلنا عن يعني عدم وجود تهوية جيدة أو مراوح داخل الفصول الدراسية، هل هذه الشكوى حقيقية؟ هل تتابع هذا الملف أم أنه من الملفات المنسية؟
لا مش حاجة منسية، احنا حسب البروتوكول الصحي لا يجوز استعمال المراوح في الصفوف من ناحية خوفا من انتقال،
يعني يجوز بنفس الوقت ذلك. يجوز يقعدوا ثلاثة على بنك واحد يا أستاذ خالد؟
ما في ثلاثة على بنك واحد،
أنا شفت هذا بأم عين الفصل الفات.
عفوا متى؟
الفصل السابق السنة الماضية، وأكيد اللي خلاه السنة الماضية ممكن يكون موجود السنة هذه. يعني
العام الماضي كانوا الطلاب يداوموا ثلاثة أيام ما كان أصلا كان الصف
في أول الأزمة في أول الفصل الدراسي. يا سيدي أنا بكون سعيد، أنا بدي أوعدك أنه أروح جولة ميدانية كصحفي وأدخل المدارس وأتأكد من هالأمور هذه كلها.
في شهر 8 العام الماضي ما كانش واصل أصلا كورونا يا أستاذ، ما كانش داخل كورونا. إحنا عملنا الفصل يعني شهر استدراكي من أجل أنه إحنا لم تكن كورونا دخلت قطاع غزة. في 24/8 تم إغلاق المدارس بسبب دخول كورونا، فاللي بتحكي عنه ما كانش في كورونا في ذاك الوقت في مدارسنا. اليوم انت لو روحت مدارسنا اي صف فيه طلب طلاب على كرسي ممنوع تماما، واذا هناك تجاوز يتم مساءلة مدير المدرسة فورا، ويتم يعني مساءلته بشكل شديد جدا، ومتابعة عضوفة وكيل الوزارة بشكل مباشر على اي تجاوزات تحصل في المدارس. هذا امر مرفوض.
نعم. طيب خلينا نروح لموضوع التطعيم يا أستاذ خالد. وأتمنى إنه المشهد يكون كما يعني نتمنى وكما يتمنى الأهالي وكما يتمنى مجتمعنا. خلينا الآن نروح لموضوع التطعيم. شو خططكم في الوزارة لعمليات التطعيم اللي بدأت اليوم؟
التطعيم سيبدأ غدا إن شاء الله في وزارة التربية والتعليم، سيبدأ غدا تطعيم الأطفال، تطعيم الطلاب من صف العاشر حتى الثاني عشر بناء على توصيات وزارة الصحة. يتم تطعيم الطلبة من صف العاشر وحادي عشر وثاني عشر. هؤلاء الطلاب احنا تطعيمهم يتم من أجل حرصنا والحرص على استمرار العملية التعليمية الوجاهية. وزارة الصحة بتقول انه كلما كان عدد المطعمين أكثر كلما كان هناك حصانة في المجتمع من نقل العدوى ومن انتشار الفيروس وانتشار الجائحة. اليوم إذا احنا طعمنا الطلاب العاشر والحادي عشر والثاني عشر، وأيضا طعمنا معلميهم، المعلمين بصفة عامة ليس فقط طلاب الحادي عشر والثاني عشر والعاشر، طلبنا تطعيم كل معلمينا وتطعيم طلاب العاشر والحادي عشر والثاني عشر. نحن نعمل بشكل أساسي، وهذا بناء على توصيات وزارة الصحة وتأكيدها على ذلك، أن نحن بذلك نحافظ على صحة أبنائنا، نحافظ على استمرار العملية التعليمية الوجاهية بالقدر الأفضل وبالقدر الأعلى وبالكمية الأنسب، من أجل أن يكون هناك تعليم، وهذا من جانب أكاديمي، وأيضا من أجل المحافظة على صحة أبنائنا. بذلك نعمل مناعة في المجتمع من نقل العدوى، مجتمع المدرسي أقصد، المجتمع المدرسي بذلك محاولة تقليل قدر الإمكان من انتقال العدوى بين الطلاب وبين المعلمين. التطعيم سيبدأ من يوم الأربعاء 1/9 من غدا إن شاء الله. هناك تنسيق بين فرق وزارة الصحة، الفرق التي العاملة في موضوع الطب الوقائي، وأيضا فرق وزارة التربية والتعليم الصحة المدرسية في المديريات والوزارة. وهناك أيضا وضع جدول زمني لعمل المدارس وزياراتها من أجل تطعيم أبنائنا الطلبة وفق إجراءات صحية سليمة معمول بها عالميا.
في حال عدم رغبة بعض الطلاب بتلقي هذا التطعيم نتيجة مثلا الإصابة سابقا، أو نتيجة ظروف صحية معينة، أو نتيجة أنه لا يرغب بأخذ هذا التطعيم،
هذه الأمور كلها توضع على الطاولة أمام اللجان التي ستقوم بزيارة المدارس، والطالب يضع ما يعني يشرح الوضع الصحي للجان التي تقوم بالتطعيم، وستتخذ معه الإجراء المناسب. إذا كان يعني لا يجوز تطعيمه ولن تطعمه طالما أنه صحته لا تسمح بذلك، أما إذا كان صحته تسمح بأن يطعم يتم تطعيمه.
طيب أستاذ خالد، يعني أخيرا في أي شيء تود أن تختم به هذه المداخلة؟
أنا حقيقة يعني أود أن أؤكد على شيء أساسي، أن وزارة التربية والتعليم تضع مصلحة أبنائنا الطلبة، المصلحة الفضلى لهم من الناحية الصحية ومن الناحية الأكاديمية نصب أعينها. وزارة التربية والتعليم لجانها وكل العاملين فيها، كل المنتسبين لوزارة التربية والتعليم، كل المنتسبين لوزارة التربية والتعليم بداية من طفة وكيل الوزارة ومرورا بكل الموظفين، هم يضعون نصب أعينهم مصلحة أبنائنا الأكاديمية والصحية والنفسية. أيضا نرى أبنائنا أنهم مستقبلنا ومستقبل مجتمعنا ومستقبل أمتنا ومستقبل يعني شعبنا، لن نقصر مع أحد منهم. أي ملاحظات الوزارة على استعداد لسماعها ومحاولة وحل أي إشكالية قد تنجم أو قد تواجه، أو إذا كان هناك أي ملاحظات سيتم استماع لها وحل أي إشكالية
تذكر. يعني أنا بس بدي أضيف، إحنا قطعنا بعض في موضوع التهوية الجيدة داخل الفصول. يعني أنا أذكر أنا أريد أن أضيف لك مقطع مهم، أنه في أول أزمة كورونا كانت هناك في ذهاب للمدارس، وكان في أهالي متخوفين أنه في أهالي بقرارهم ما ودوا أولادهم ودوا أولادهم، وفعلا كان الطلاب يمكن في بداية الأزمة يجلسوا على هذه المقاعد. هذا بس رد على موضوع التواريخ اللي ذكرتها. والأمر الثاني يعني أنا أذكر جيدا أنه قبل أزمة كورونا تحدثنا في موضوع البنية الصفية والوضع مدارسنا قبل ما تظهر حتى كورونا، وكان في اتصالات من الأهالي أنه الأولاد حرام يجلسوا بهذا العدد الكبير دون هواية داخل الفصل الدراسي، واستضفنا الإخوة المسؤولين لا أذكر الاسم وتحدثوا يومها عن أزمة مالية، واليوم أيضا نتحدث أنه لا البروتوكول الصحي فيش هوايات، فبالتالي خلص خلي 50 في هالأجواء الحارة بدون هواية. فهذه يعني ربما تعكس أنه إحنا نهمل في بعض الجوانب ونبحث عن بعض المبررات. يا أستاذ خالد تقبل رأيي وأترك لك أن ترد أيضا.
أنا طرحت أنه في البروتوكول الصحي موضوع استخدام المروحة هو يعني غير محبب وغير مطلوب استخدام المروحة، هذا واحد. لكن لم أنكر أو لا يعني لم أنفي وجود هوايات في داخل صفوفنا ومدارسنا. مدارسنا اليوم تمر بالعديد من الترميمات والتصليحات والإصلاحات التي يتم عليها. قد نجد في بعض المدارس نقص في الهوايات، قد نجد في بعض المدارس خلل في بعض المواد الموجودة أو الأثاث الموجود، قد نجد في ذلك. ولكن أول بأول يتم متابعة هذه الأمور. الوضع الاقتصادي والحصار الذي نعيش فيه له دور، يلعب دور، لا يمكن أن ننكر أن الوضع الاقتصادي والحصار الذي نعيش فيه في القطاع غزة له دور أيضا ينعكس يعني على العملية التعليمية وعلى الواقع التعليمي. لما نغمض عيوننا ونضع رؤوسنا في الرمال ونقول لا إحنا يعني إذا ما كانش عنا إذا لم نحصل على 100% وضع يعني وضع المدارس يكون بنسبة 100%، إذا نغلق مدارسنا ونعود إلى بيوتنا. لا، يجب أن نعمل ونجتهد من أجل
نستحضر معكم كمسؤولين
الاستمرار في تقديم العملية التعليمية لأبنائنا.
نستحضر معكم كمسؤولين هذه الأشياء من باب النقد البناء، لأنه احنا حريصين على. أنت ذكرتني حتى بمداخلة أحد أولياء الأمور اتصل لما تحدثوا عن أنه في أزمة نقص في هذه الهوايات وكذا، وأنه حتى بعض المدارس بيجمعوا تبرعات من الأهالي أو الولي الأمر بيجي بركب هواية في صف الإبن. ذكرتني في أحد المواطنين يعني اتصل وقال يعني ربما بغض النظر عن الأسماء ربما في مكتب المسؤول مكيف 2 طن سعره 4000 شيكل يكفي لشراء 1000 مروحة مثلا داخل الفصول الدراسية. فهذا كان يومها رأيه في هذا الجانب، لكن نتمنى أنه يتم وضع النقاط على الحروف والطلاب يأخذوا حقهم كما المسؤول يأخذ حقه، ونكون في منظومة متكاملة من الصحة وتوزيع هذه الحقوق بشكل عادل، خصوصا أنه نتحدث عن طلاب عن أطفال عن وضع صعب في هذه المدارس. شكرا جزيلا لك يا أستاذ خالد أبو فضة مدير عام الإرشاد والصحة المدرسية في وزارة التربية والتعليم.
القدس عاصمت ومرضها بعد
طبعا أنا في المقابل أنه الواحد مرات بيوجه انتقادات في اتجاهات معينة، هذا لا يعني أنه في الحمد لله رب العالمين نقلة نوعية. أنا لا بضرب ولا بلقى، بس في الواحد يحكي بأمانة في نقلة نوعية في بعض إدارة بعض الملفات في التعليم. الوزارة تعاملت مع الأزمة هذه لأنه أزمة كبيرة جدا، وموضوع التعليم الإلكتروني وموقع روافد اللي أسست الوزارة وأوراق العمل ومتابعة المعلمين والأساتذة يعني وتسهيل بعض المعاملات للإخوة أولياء الأمور. في إنجازات يعني إحنا مش ما فيش إنجازات، في جيش بيعمل داخل أسوار وزارة التربية والتعليم ومديريات الوزارة، وهذا الجيش يستحق كل احترام وكل تقدير. لكن والله العظيم يعني الواحد مرات بيزور بعض الأماكن وبيطلع وبكون عملي. يعني دائما الصحافة تتهم إنه الكلام اللي يقال على الهواء غير الكلام غير الحقائق، فالواحد لا بده يكون عملي في بعض الملاحظات. حتى أنا كنت في مديرية شرق غزة قبل فترة ودخلت على مديرية المديرية وفي المدرسة هذه في شرق حي الشجاعية، في بعض حتى الانتقادات كانت من الموظفين أنفسهم. أنا الآن ما بديش أحكيها على الهواء مباشرة، لكن هم كموظفين يعني في بعض الأمور الصعبة اللي ينبغي أن تحل، وإحنا نذكر الجانب اللي بده تقويم وأيضا نذكر الجانب اللي بده تأكيد ودعم وتحية عليه. والوزارة أبدعت في اتجاهات كثيرة اليوم الحمد لله في المنظومة التعليمية وتستحق كل احترام وتقدير، وما بنحكي في هذه الأمور السلبية إلا من أجل استحضارها وتوزيع الحقوق بشكل عادل، خصوصا في مجال الصحة والتعليم، هذول اللي لازم يكونوا على رأس الهرم وقمة الأولوية. تمام، في هذا الجانب يمكن طولنا في الحكاية فيه محمد، هننتقل للمحور الثاني إن شاء الله رب العالمين. لكن أنا برضو بدي أقول ملاحظة ثانية، اليوم في شيء اسمه النقل اللوائي في الوزارة مثلا، هذه من السلبيات. شوفوا وزارة الإخوة ووزارة الاقتصاد بنستضيفهم، الإخوة في وزارة الترخيص بنستضيفهم، اليوم كل العمل صار إلكتروني، حتى الحكومة اليوم كل المعاملات إلكترونية بتتم. وزارة الاقتصاد تو عملوا تطبيق إلكتروني لتقديم الشكاوى، شوفوا لوين وصلنا من تسهيلات في كل الدوائر الحكومية. طيب بالله مين أولى وزارة لحوسبة المعاملات الإدارية وتسهيلها على الإخوة المواطنين؟ والله وزارة التربية والتعليم هي أولى وزارة. طب تخيلوا أنه يعني أنا شخصيا بدي أحكي كمتصل الآن، ورقة نقل لوائي من مدرسة بتتطلب شو؟ تتطلب تروح تأخذ الملف من المدرسة، والمدرسة بتكون نقلة على مدرسة تانية بدك تأخذه من المدرسة هذه، وبعدها بده المدير يعطيك ورقة، وبدك تروح خلوني أتذكر تأخذ ختم مدير المدرسة، بعدها بدك تروح على مديرية شرق غزة، طبعا إذا نقل من الغرب للشرق بدك تروح على المديرية، بدك تروح للموظف يطلع الملف، بعد ما يطلع الملف بدك تروح تمضيه عند رئيس القسم، رئيس القسم بعمل لك زي هيك وبقول لك خود، بعدها بتروح انت على مديرية غرب غزة بقول لك غرب غزة لا لازم هذا توقيع رئيس القسم، بدنا نوقع كمان مدير رئيس القسم، ترجع على الوزارة على المديرية شرق غزة، يا عم انت رئيس القسم اللي وقع، لا لازم كمان المدير اللي فوق يوقع، اطلع على الطابق الثاني ووقع، ارجع على المديرية الثانية رئيس القسم، وبعدها مدير التعليم، وبعدها بدك تروح للمدرسة، ايش الخربطة هذه؟ هذا بياخد وقت وجهد ومواصلات وحر يعني كثير. فالموظفة بتقول لي احنا الاخت اللي في مديرية شرق غزة احنا إلنا فترة طويلة بنطالب الاخوة في الوزارة يا عم اعملوا هذا بتعبنا وبتعب الاهالي النقل اللوائي اعملوه الكتروني، وهي صارت تشكي على الوزارة وعلى المسؤولين في الوزارة كموظفة، علما انه انا كمواطن كمان عايشت هذه المأساة اليوم في احنا في سنة 2021 بضغطة زر كل اشي بيعمله، اليوم التحليل بتعمله في مستشفى الرنتيسي بيكون في الشفا وصل بضغطة زر. طب انتو كوزارة التعليم اولى في التسهيل على الناس، بعدين لشو توقيع رئيس القسم وتوقيع مدير المديرية وبعد رئيس القسم الغاد ومدير المديرية ومدير المدرسة، هذا خنق للناس وتصعيب على الناس.
يا رب يا رب تحمي القدس يا رب يا
فالأصل يكون في تسهيلات عملية، احنا بدنا نتكلم عن صورة وردية تكون حقيقية على أرض الواقع، ويكون محور اهتمامنا الناس والتسهيل على الناس مش تعقيد الأمر. عموما الآن سيكون معنا الأستاذ سامي العمصي رئيس اتحاد نقابات العمال في فلسطين، وطبعا احنا تابعنا إدانة واسعة لاتفاق الإطار بين الأونروا والولايات المتحدة وملاحقة الوكالة لحرية الرأي للموظفين، هذا كمان الموضوع سنناقشه مع الأستاذ محمود خلف منسق اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين، هذين الملفين سنطرحهما الآن. نبدأ مع الأستاذ سامي العمصي رئيس اتحاد نقابات العمال في فلسطين. أستاذ سامي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أستاذ أحمد.
حياك الله يا أستاذ سامي وأهلا وسهلا بك، ويمكن هذا الموضوع طرحناه أكثر من مرة وما زلنا نطرحه أيضا من باب إحقاق الحق ويكون في عدالة في هالمجتمع، زي ما تو كنا نتكلم عن العدالة في التعليم، عدالة العمال اليوم وموضوع أجور العمال وتعامل الشركات الخاصة وأصحاب رؤوس الأموال مع هذه الطبقة، كيف تقيمون هذه العلاقة الآن يا أستاذ سامي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. فنحن أستاذ أحمد طرحت موضوع قبل قليل، يعني كنت أتحدث عن إجراء لا يكلف الحكومة شيء اللي هو حوسبة الإجراءات التنقلات الأمور هذه قديش حتى يعني تنعكس على المواطن وتريح المواطن. هنالك يعني صحيح إنه الوضع داخل قطاع غزة صعب وحصار، لكن هنالك بعض الإجراءات التي لا تكلف الحكومة شيء، بعض إجراءات فقط هي إجراءات إدارية، مثل من هذه الإجراءات اللي هو يعني حد أدنى للأجور. الحكومة هذا القرار لا يكلفها سوى متابعة تطبيق هذا القرار. يعني مش معقول إنه إحنا في ظل حصار 15 سنة أو يزيد عن 15 عام، ندرك أن الوضع داخل قطاع غزة الجميع تأثر من هذا الحصار والجميع، ولكن لا نريد أن نجعل الحصار شماعة، كل شيء نجعل شماعة الحصار فرض حد أدنى الأجور عشان الحصار، مش قادرين نفرض عشان الحصار، حد عوامل ستوفر عوامل سلامة مهنية عشان الحصار، تطبيق قانون العمل داخل قطاع غزة إحنا في حصار. فالحقيقة يعني هنالك الأمر يحتاج بعض الإجراءات الإدارية التي لن تكلف الحكومة شيء، لن تكلف المسؤولين شيء، فرض حد أدنى للأجور. إحنا ما بدنا نقول الآن الضفة الغربية أعلنت في بداية العام، بداية عام 2022 سيتم فرض حد أدنى للأجور في الضفة 1880. إحنا بنقول غزة لها ظرف خاص، لها وضع خاص، لا نريد أن نقارن وضع الاقتصادي في الضفة الغربية وضع اقتصاد داخل قطاع غزة. يومية العامل أو متوسط دخل الفرد في الضفة الغربية 100 دولار، في داخل في قطاع غزة 10 دولار، ولكن يعني يفرض، لابد أن يفرض حد أدنى للأجور يتناسب مع الوضع الاقتصادي داخل قطاع غزة. احنا 1450 ما طبق في داخل قطاع غزة، فبالك الآن حديث عن 1880 كذلك، يعني لا نريد، نريد حد أدنى للأجور يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية، وليكن لجنة من خبراء، لجنة من اقتصاديين، لجنة من متخصصين في هذا المجال لفرض حد أدنى الأجور، ولتكن فرض حد الأدنى الأجور على الجهات التي لم تتأثر. مثلا عندنا لو بدنا نأخذ مثلا حتى، وهذا فقط الاستدلال مش أكثر، المولات داخل قطاع غزة، المولات في ازدياد، المولات داخلها يتعاظم، المولات وضعها لم تتأثر بالحصار. لماذا لا يتم فرض حد أدنى الأجور على المؤسسات التي لم تتأثر أو كان تأثير عليها بسيط؟ يعني لابد أن لا نترك العامل يعني رهنا لرب العمل، لانتهاكات رب العمل.
طيب هذه المولات الآن يا أستاذ سامي، عندك علم كم تعطي هذا الموظف راتب؟ يعني أنا مرة أتذكر أنه في أحد المولات اللي بجر بوصل اللي في العرباية الأغراض بتقول له أنت من متى بتداوم؟ بقول لك من الساعة 7 على الساعة كام؟ للساعة 10 بالليل تقريبا حسب ما أذكر. يعني قديش بيعطوك؟ بتتكلم عن مبالغ زهيدة، 10 شيكل و15 شيكل، في ظل أنه مثلا هذه الطبقة من المولات اليوم أصبحت تزداد ثراء، حتى أنه بعض المحللين الاقتصاديين بيقولوا أنه المال أصبح في غزة اليوم مركز في أيدي فئات محددة، لأنه الأسواق الشعبية دمرت، ومثال مثلا سوق الزاوية تجار بيشتكوا من سوء الأوضاع الاقتصادية لأنه اليوم الناس كلها تذهب إلى المولات، وهذا يعني اقتصاديا خلل في المنظومة الاقتصادية. وفي ذات الوقت هؤلاء الأصحاب المولات بيركبوا موجة الحصار والوضع الصعب وبيفقروا عند راتب العامل.
يعني احنا كما تفضل العامل من الساعة 7 ومن الساعة 8 الى اغلاق المول الساعة 10 الساعة 11 في الليل، يعني العامل اللي بيشتغل حوالي 12 13 14 ساعة 600 شيكل. استاذ احمد احنا متابعين امور المولات ولدينا دراسات في هذا الموضوع، 600 شيكل 600 الى 800 شيكل كحد ادنى، 600 الراتب المتدني الراتب العالي 800 شيكل. هذا ما احنا يعني احنا مش همنا المولات فقط، ولكن احنا نذكر المول، احنا لسنا ضد المولات داخل قطاع غزة المناسب، ولكن احنا نذكره كمثل. لذلك يعني هذه طالما ان دخلها بهذا المستوى، وطالما لماذا لا يتم فرض حد ادنى لنبدأ، يعني لتكون خطوة للامام، خطوة للبداية. احنا ما بدنا ننزل لورشة اللي مشغل له عامل في منجرة او في محدد مشغل له عامل وبشتغل في الشهر يومين او ثلاثة او اسبوع، ما بدنا نشتغل عن ورش مثلا بناء اللي تشتغل شهر بتقعد، لا، انما كما قلت في بعض الشركات بعض المؤسسات اللي دخلها لم يتأثر كثيرا بالحصار، بالعكس انها كما تفضلت يعني زادت مثل الملاك. لابد ان يكون هنالك خطوة للبداية حتى تردع كل من يفكر أن ينتهك حق العامل. العامل اليوم إحنا بنتحدث نسبة بطالة تقارب 60% بين العمال، بتتحدث أنت نسبة الفقر تجاوز 80%. مش معقول إنه إحنا كلنا بنكون على العامل، كل المنظومة ضد العامل. كما قلت يعني في خطوات ممكن تريح العامل.
شو هذه الخطوات؟ لخص لنا هذه الخطوات يا أستاذ سامي.
أول شيء فرض حد أدنى من الأجور.
كم الحد الأدنى أنتوا حسب تقييمكم؟
يا أخي إحنا أنا ما بدي أذكر رقم حتى يعاب علينا. ولتكن هنالك لجنة مختصة من لجنة اقتصادية مختصة تتكون من أطراف العمل داخل قطاع غزة لتحدد مثلا 1000 شيكل وليكن 1000 شيكل ما بدأ 1880. إحنا كما قلت لا نقارن وضعنا الاقتصادي بالضفة الغربية بعيدا عن الشعارات وحدة الوطن وغيرها من هذه الشعارات اللي فقط للاستهلاك المحلي. بدنا خطوات عملية وليكن 1000 شيكل 900 شيكل. طب أيضا نقطة أخرى تطبيق قانون العمل في ساعات العمل 8 ساعات عمل. القانون العمل فرض 8 ساعات منها ساعة اللي هو للراحة للصلاة للغداء لهذا الأمر. أيضا توفر عوامل السلام المهنية إنه يكون في توفر عوامل سلام مهنية في الورش اللي فيها عمل خطر. إحنا اليوم في ورش البناء العامل بنسمع حوادث كثيرة داخل قطاع غزة. أقول لك في محطات الغاز وهذا أقولها كثيرا. عمرك دخلت أستاذ أحمد محطة غاز شفت عامل لابس كمامة مع أنه بيتعامل مع غازات سامة؟ هذا بعد 4 سنوات 5 سنوات بكثير 10 سنوات سيصاب بالمرض بأسوأ الأمراض. إذن ممكن توفر عوامل ولن يكلف. يعني إحنا حتى كما قلت لا نجعل الحصار شماعة. يتوفر عوامل سلامة هي ما بدها ما لها ومال الحصار. 8 ساعات عمل ما لها ومال الحصار. حد أدنى الأجور ما لها ومال الحصار. في إجراءات ممكن البيئة الخطرة للعامل. لماذا لا يكون هنالك تأمين على سلامة العامل؟ يعني في أمور كثيرة يمكن أن توفر العامل الفلسطيني داخل قطاع غزة. يعني مش معقول إنه إحنا كل المنظومة ضد العامل الفلسطيني. اليوم المؤسسات تدفع الضريبة 17% للاحتلال، تدفع الضريبة للسلطة الفلسطينية، تدفع ضريبة لغزة، ولكن عند أجرة العامل بقول لك معيش. بيدفع أموال. يعني تصور أنت بتدفع 17% من قيمة المشترياته، لكن أجرة العامل هي لا تشكل شيء بالنسبة لما يدفع من الضرائب. بقول لك أنا ما عنديش مصاري، ويبدأ يساوم العامل ويبدأ يستغل ظرف العامل. يعني في الحقيقة هنالك إجراءات كما تحدثت عنها لابد أن تطبق بعيدا عن.
طيب أين صوت العامل يا أستاذ سامي؟ ولا الآن هو العامل مهدد إنه إذا مش عاجبك بطردوه؟ ولا كيف اللي بيصير؟
ما هو هذه معضلة اليوم. إنه هنا هذه معضلة. لذلك كما قلت يعني على أصحاب المسؤولية أن يسعوا لفرض هذه الأمور. اليوم العامل بيعلم انه لو رفع الشك، وهذا احنا مشكلة في المسار بنواجهها، وكذلك الاخوة في وزارة العمل، انه العامل ما بيتجرأ يشكي، لانه بقول لك لو انا شكيت انا سأطرد، لانه بيعلم انه في جيش من البطالة في اكثر من 250,000 عاطل عمل بينتظر هذه الفرصة. وهذا يعني هي لا نعذر العامل ونعذر العامل. في الحقيقة الامر يعني صعب، لانه العامل حسب قانون العمل الفلسطيني بقول لك لو رب العمل طرد العامل بيدفع حقوقه بطرده، بحق له حسب القانون، وهذه ثغرة في القانون، بحق لرب العمل انه يطرد العامل ويدفع له كامل المستحقات. ماشي بطرده بجيب واحد غيره. هذا العامل بخاف انه يتقدم بشكل. كثير من عمال بيئته ليشتكوا الينا، ولكن عند الاجراءات العمليه بيسحب الشكوى، بقول لك انا اخذ لي في اليوم 15 شيكل ولا اطرد من عملي. ففي الحقيقه انه يعني العمال يعني لا ادري هل نعذرهم ام نلومهم في ظل هذا الظرف الصعب، في ظل فرص العمل المحدوده جدا داخل قطاع غزه. وانت بتشوف يعني مثلا عمليه الاعمار بعد العدوان الاخير الى الان ما زالت متوقفه، لم يدخل اسمنت الا بالشيء القليل. يعني فرص العمل محدوده داخل قطاع غزه، وهذه تجعل من العامل انه يتردد 1000 مرة قبل ان يتقدم شكوى سواء للنقابات او لوزاره العمل.
طيب أخيرا أستاذ سامي، أنتم كجهات معنية هل جلستم مثلا مع لجنة العمل الحكومي بطاقمها الجديد الآن مع نواب في المجلس التشريعي؟ هل طرقتم هذه الأبواب من أجل رفع هذا الظلم عن العامل اليوم؟
والله يا أخي إحنا تواصلاتنا مستمرة، يعني الحمد لله خطنا مع الإخوة في وزارة العمل خط جيد جدا يعني، وإحنا نسعى إلى قبل أيام إحنا يعني طالبنا خطمة جيد مع الجميع، ونحاول انه احنا نتجاوز سكرة اللي هو الظرف الاقتصادي الصعب داخل قطاع غزة، نتجاوز فكرة الحصار اللي إنه حصار شماعة، إنه نتجاوز هذه الأمور. وهناك كثير من الدراسات تجري، ونأمل إنه في القريب إن شاء الله يعني بالتعاون مع كل هذه الجهات إنه إحنا نصل لدرجة من فرض الحد أدنى للأجور داخل قطاع غزة، ومناقشة كل هذه الأمور بإذن الله، ولنخرج بصيغة تريح العامل أو تخفف نوعا ما عن العامل الفلسطيني داخل قطاع غزة.
طيب، شكرا جزيلا لك الأستاذ سامي العمصي، رئيس اتحاد نقابات العمال في فلسطين.
من العين فلسطين مثل ارضك نلقى وين، فلسطين على عتابك لاقينا، فلسطين نفديكي بعينينا، فلسطين انت الروح ومن العين، مثل ارضك نلقى وين، هلا والله ويا هلا بالاصل والمرجانا،
معنا الكرام. دائما ربنا يجملها إن شاء الله بالستر، وربنا يقدر لنا خير الأقدار، وإن شاء الله ربنا يهيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا، وربنا يعافينا جميعا. الحقيقة في تأكيدات من الإخوة في وزارة الصحة الفلسطينية على أهمية وضرورة اتباع إجراءات السلامة والوقاية في محافظات قطاع غزة، لأنه الفيروس ما زال ينتشر. وبالأمس يعني في أحد المولات، كنت في أحد المولات، ففي أحد الإخوة مش لابس كمامة، فبقول له والله يعني الكمامة كويس لو أنت لبستها بهدوء هيك، فبقول لي لا أنا اليوم الطعامه. طب هو مين قال لك اللي اليوم بالطعام يشلح الكمامة يعني؟ فهذه الثقافة لابد من يعني تجاوزها. طعمت ما طعمتش اليوم الكمامة، ارتداء الكمامة يعني واحد يعمل اللي عليه والباقي على الله. يعني تخيلوا اليوم في الهند، أنا مش عارف شو بيصير في هالكوكب، في الهند أمامي عنوان بقول لك مرض فيروسي جديد ينتشر ويقتل العشرات، وهذا في ولايات هندية، يعني في عشرات من البلاد بسبب حمى بينقلها البعوض قتل العشرات، وتم إبلاغ السلطات في الولاية بهذه يعني هذه الحمى والعدوى الفيروسية اللي بتنتقل عن طريق لدغات البعوض. وطبعا انتشار فيروس كورونا ما زال مستمرا، وهذا يدعونا إنه حالة اللامبالاة والاستهتار يعني تنتهي،
وفي النهاية الواحد يعمل اللي عليه والباقي على الله زي ما بقولوا. ربنا إن شاء الله يسلمنا جميعا إن عشنا فها نحن في ذات الطريق، وإن رحلنا فيا مرحبا بملاقات وجه الكريم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا دائما في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيانا. فنسأل الله السلامة بالتأكيد مستمعينا الكرام. أيضا يعني احنا كنا بدنا نطرح ملف اتفاق الإطار بين الأونروا والولايات المتحدة، لكن يعني تعذر الاتصال بالضيف الكريم. طبعا في تفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتصريحات حسين الشيخ، وطبعا السيد حسين الشيخ هو رئيس هيئة الشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ اللي قام بتصريحات انه خدمة الفور جي قريبا ستتوفر في فلسطين، ويعني تفاعل كبير مع هالتصريحات. يعني ما ضلش في كل قضيتنا الفلسطينية الا الفور جي، يعني انه ويسوق انه هذا انجاز كبير وانجاز ضخم، ومش عارفين يعني بده يوصلنا في غزة ولا بس في الضفة المحتلة. وطبعا هو أعلن، طلعوا أعلنوا الاتفاق مع الحكومة الإسرائيلية على موضوع تحسين خدمة الإنترنت لترقى إلى 4G. و يعني تمام كويسة الفورجي منيح يعني، بس هناك قضايا أيضا نتمنى أنه تولوها الاهتمام كما 4G والإنترنت وهذه القضايا، على الأقل القضايا مروان البرغوثي وأحمد سعدات وهؤلاء الأسرى داخل سجون الاحتلال والأسيرات وأطفالنا داخل السجون، وأنهار الديك اللي متوقع أن تلد خلال أيام داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. حتى أنه أنا ما بحب أن تتور أي صورة إذا وجدت حقرأها، لأنه الضيف نعتذر. فأنا استغربت بقول معقول ولا مش معقول، أنا أي شيء بشوفه على الإنترنت لا أصدقه، لكن إلا لما أتأكد منه بشكل رسمي. لكن الصورة ذهبت عموما، الصورة ذهبت ما فيش نصيب نقرأها. عموما مستمعينا الكرام وصلنا إلى نقطة الختام، شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة وكرم الإصغاء. شكرا للزملاء الزميل محمد مطر والزميل عبد الكريم كحيل من فريق عمل هذه الحلقة. إلى اللقاء.